حي على خير العمل، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. ننور قلوبنا في هذه الدقائق بالتقرب إلى الله عز وجل بزيارة نبينا الأكرم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله ببعض فقرات النص المروي لزيارته من بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام على جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس بن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين، السابق إلى طاعة رب العالمين، والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه، والشاهد على خلقه، والشفيع إليه، والمكين لديه، والمطاع في ملكوته، الأحمد من الأوصاف، المحمد لسائر الأشراف، الكريم عند الرب، والمكلم من وراء الحجب، الفائز بالسباق، والفائت عن اللحاق، تسليم عارف بحقك، معترف بالتقصير في قيامه بواجبك، غير منكر ما انتهى إليه من فضلك، موقن بالمزيدات من ربك، مؤمن بالكتاب المنزل عليك، محلل حلالك، محرم حرامك. أشهد يا رسول الله مع كل شاهد، وأتحملها عن كل جاحد، أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وجاهدت في سبيل ربك، وصدعت بأمره، واحتملت الأذى في جنبه، ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة، وأديت الحق الذي كان عليك، وأنك قد رأفت بالمؤمنين، وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين، وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقك لاحق، ولا يفوقك فائق، ولا يسبقك سابق، ولا يطمع في إدراكك طامع. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة، وهدانا بك من الضلالة، ونورنا بك من الظلمة، فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جازى نبيا عن أمته، ورسولا عمن أرسل إليه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، زرتك عارفا بحقك، مقرا بفضلك، مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك، عارفا بالهدى الذي أنت عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي، أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله، صلاة متتابعة وافرة متواصلة، لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل، وصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهله. مستمعين الكرام، كانت هذه بعض فقرات نص زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من بعيد، المروية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام. تقبل الله منا ومنكم، ونسألكم الدعاء.
بريق الكلام. تسابق على الخير ولو كان بإلقاء التحية. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، وواحدة للراد.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن القسم 18، إذا اعتبرنا الكلمات 5 معنى واحد، أو نقول عنه القسم 22 إذا قلنا أن كل كلمة من الكلمات 5 تمثل قسما مستقلا بنفسه. الكلمات هي: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وصل بنا الكلام في تفسير الفقرات التي لحقت بالقسم 18 إلى هذه الفقرة، واستسلمت لها الخلائق كلها. وافترضنا عدة صور لتفسير هذه الحالات التي بدت بها هذه الأشياء. فالأرض التي لم تستقل، أي لم تتحمل، والسماوات التي انخفضت، وهكذا المعنى في الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها، أن الخلائق استسلمت. وقلنا أن هناك عدة احتمالات يمكن أن نفسر بها الحالات التي بدت على هذه الأشياء وهذه الصور التي صورت لنا هذه المخلوقات بهذه الأحوال المختلفة: انخفاض السماوات، انزجار العمق الأكبر، أو ركود البحار والأنهار، وبقية الصور والمعاني التي أوردتها الفقرات. فما هي هذه الاحتمالات التي احتملناها؟ أولا قلنا أن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض كان فيها معنى الكلمات 5، فلم تتحمل هذه المخلوقات عظمة المعاني وعظمة الحقائق والأنوار التي بدت فحدث بها ما تخبرنا عنه الفقرات. أو أن الاحتمال الثاني، احتمال الآخر، أن الحالة إنما هي في يوم القيامة، وبرزوا لله الواحد القهار، أو لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالانبهار إنما هو في يوم القيامة، وذلك إنما يكون للآيات العظيمة أو للأنوار الإلهية التي تقهر كل المخلوقات بعظمتها. ف فيكون ما يكون من أحوالها التي تفصله لنا هذه الفقرات التي لحقت هذا القسم. أما الاحتمال الثالث أن هذه المعاني الخمسة، هذه الكلمات عندما تتجلى بمعانيها وبعظمتها وبأنوارها في عالمنا الدنيوي، فيعني ذلك أن يحدث الانبهار أو عدم التحمل الذي يعيشه المخلوق في عالمنا الدنيوي أزاء الحقائق من العوالم العلوية، وهو المعنى الذي حدث للجبل عندما تجلى نور إحدى الحقائق من العوالم العلوية وعليه أن معنى واستسلمت لها الخلائق كلها إنما هو حالة تعيشها مخلوقات عالمنا الدنيوي بالاحتمالات الثلاث، والاستسلام إنما هو الانقياد التام، وهو يختلف عن معنى الطاعة، فالطاعة إنما هي استجابة للأمر، أما الاستسلام فهو حالة انقياد تام قبل صدور الأمر، أي هو نتيجة للانبهار بالعظمة الإلهية، أو أن إدراك العظمة والجلال والجبروت أفرز حالة الاستسلام. وفي معنى الاستسلام عند المستسلم إنما يكشف عن معنى قوة الانبهار التي يستشعرها كل وجود هذا المستسلم، وهو الذي يشابه معنى وانزجر لها العمق الأكبر من حيث تغلغل التأثر إلى أعماق أعماق هذا المتأثر، فكأنما في الاستسلام معنى باطني. وفي الانزجار أو الحالات الأخرى التي كشفتها لنا هذه الفقرات إنما هو التأثر الظاهري الذي يحدث عند المخلوق أو عند من يعيش حالة الانبهار، وحالة التأثر وحالة الاستسلام لمن استسلم له ولمن انبهر به ولمن أدرك عظمة هذه المعاني وعاش تأثر أو الانفعال بالانقياد والاستسلام لمعاني هذه المعاني الخمسة التي أوردتها هذه الكلمات في القسم الثامن عشر، معاني وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقعا هذه التفسيرات وهذه التفصيلات إنما هي استفادات بسيطة عن الحالة الحقيقية التي يكون بها الموجود أمام العظمة الربانية، أمام السلطنة الإلهية، أمام الجبروت الإلهي. وإنما ما تكشفه لنا هذه الفقرات إنما هو إشارات بسيطة للحالة الحقيقية التي يعيشها المخلوق أمام الآية الإلهية وأمام العظمة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا أيها المختار من خير الورى
المختار 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 من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال 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 توحدا
يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا
يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال 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 توحدا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد مستمعين الأفاضل سيداتي سادتي الأكارم سلام من الله عليكم أينما كنتم نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ مستمعين الكرام فاصل قصير ثم نواصل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران سماحة الشيخ السؤال الأول يقول إذا نجس الشخص أو إذا نجس شخص ما كالضيف أو المستأجر أغراض البيت وانتبه لنجاستها هل يجب إخبار صاحب البيت بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل جدا، شكرا لك أخي محمد على هذا السؤال. حقيقة أن السؤال يتناول جانب من حقوق الآخرين، حقوق الآخرين أنه في رعاية الطهارة والنجاسة. طبعا هناك أضرار مادية أو معنوية تترتب على وجود عين متنجسة أو عين نجسة.
نعم.
فعندما يذهب الإنسان في ضيافة أحد أو عندما يستأجر وسيلة من الوسائل أو مكان من الأمكنة، أو لنفترض أنه يذهب إلى فندق أو مطعم أو ما شابه، فبعض الأحيان هذه النجاسة ترتبط بالجانب المادي للإنسان. أفرض أنه مأكل أو مشرب، إذا كان الشيء الذي يتناوله الطرف الآخر الجاهل يعني غير العالم بالنجاسة، فهنا عند تناول ذلك الطعام أو ذلك الشراب يلحقه ضرر مادي وعيني لوجود عين النجاسة في ذلك الشيء الذي يتناوله.
نعم.
فطبعا أنه هذا من باب رعاية حقوق الآخرين في المطعم والمشرب لا بد من إخباره حتى يكون على علم بأن هذا قد يلحق به الضرر المادي أو المعنوي. المعنوي مثلا ماذا؟ إذا كان مثلا يريد أن يستعمل هذا الماء المتنجس للوضوء، يتوضأ بماء متنجس وعندئذ أنه وضوء باطل، صلاته قد تكون باطلة طبعا لجهله هو بالماء المتنجس، هنا لا يترتب على عليه شيء من ناحية أداء الواجب.
نعم.
لكن يترتب آثار معنوية لا يلتفت إليها عندما يستعمل الماء المتنجس في ذلك الوضوء أو الغسل أو ما شابه. فإخبار الطرف الآخر من باب الماء الصحيح أو الماكل المشرب وما يستعمله للعبادة أو ما يستعمله للتغذية يكون ماذا؟ من مصدر صحيح. فإخباره لا بد أن يكون على الأحوط أن يخبره حتى يتجنب الأعيان النجسة، الله أعلم.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ على هذه الإجابات الشاملة و هذا الشرح كامل والجميل، شكرا جزيلا لك. السؤال الآخر يقول: شخص عاجز عن السجود على الأرض، هل يمكنه الجلوس على الكرسي والإتيان بالقيام والركوع والسجود؟
الواجبات يجب رعاية الحد المتمكن، المقدار الأدنى، الحد الأدنى من الأركان، أركان العبادة.
نعم.
يعني مثلا في المثال الذي تفضلتم به بالنسبة للصلاة، فالصلاة المطلوب فيها القيام والركوع والسجود وما شابه، فما يستطيع أن يؤدي على هيئته الصحيحة يجب أن يفعل ذلك، ما لا يستطيع عندئذ يكون معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى كلفه بالمقدار الواجب، الحد الأدنى من الوجوب. لو نفترض أنه هو يستطيع القيام يجب أن يقوم، لكن لا يستطيع السجود على الأرض كما هو في مفروض السؤال.
نعم.
عندنا في قضية السجود على الأرض هناك 7 مواضع يجب أن توضع على الأرض أثناء السجود: الجبهة وباطن الكفين والركبتين والإبهامين.
نعم.
هذه المواضع 7 يجب أن توضع على الأرض. لو لم يستطع أن يقوم بهذا العمل بطريقته المطلوبة، أن يكون الجميع على الأرض، أن يضع شيء مرتفع كالطاولة ويضع باطن الكفين على تلك الطاولة ويضع جبهته أيضا على الموضع الذي يمكن وضعه على الطاولة التي أمامه، يبقى ماذا عندنا؟ الإبهامان. يجب أن يلتفت من يستعمل الكرسي للجلوس على الصلاة أنه غير معذور من وضع الإبهامين على الأرض، ففي هذه الحالة لابد أن يضع الإبهامين على الأرض في أثناء سجوده، لا يمكن أن يجلس هكذا جلسة عادية ويضع فقط الكفان والجبهة، هذه 3 مواضع. الإبهامان أيضا يجب وضعهما، الركبتان هو معذور لأنه لا يستطيع أن يضعهما على الأرض، والله أعلم.
إذن التفاتة رائعة من سماحة الشيخ حول الإبهام والإبهامين، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسك. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة المتجددة من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: تبدل استعمال سرداب المسجد الذي له حكم المسجد في الوقف إلى مخزن، هناك سرداب تحول إلى مخزن وهذا المكان كان موقوف، ويريد متولي المسجد تخصيص جزء منه لصالة رياضية وأيضا لبعض الصفوف الثقافية، فهل فيه إشكال شرعا؟
طبعا المسجد عندما نستعمل هذه الكلمة طبعا هي مأخوذة من السجود،
نعم،
والسجود أحيانا يعني العبادة، المكان المخصص للعبادة كالصلاة مثلا. الغالب في المسجد أن يطلق على محل العبادة، محل الصلاة، لكن عندما ننظر إلى المسجد، المسجد هو عبارة عن مجموعة من الخدمات،
نعم،
ترتبط تصوب في مجال عبادة الله عز وجل. يعني هناك كثير من الأركان، كثير من الأماكن في داخل المسجد هي ليست مخصصة للصلاة،
نعم،
وهي جزء من المسجد
بالفعل.
فلهذا أنه المفروض على الواقف عندما يوقف مكان للصلاة أن يوقف فقط المساحة المحددة للصلاة، يجعلها وقف، وأما سائر الخدمات الأخرى،
نعم،
التي توضع في المسجد عادة، أماكن الصحية، أماكن الوضوء، أماكن ربما أنه تستعمل لإعداد الطعام، الشاي
أيضا، نعم،
أحيانا أي نعم بعض المساجد تضع تاريخ المسجد أو تاريخ، نعم، أهل البيت، توضع أشياء أشبه ما تكون بالمعرض، أنه،
نعم،
تكون في بعض المساجد
متاحف
نعم في داخل المسجد يضعون هذا هذا يعتبر أنه من المكملات لعمل المسجد. وبعض المساجد أيضا لكي تستقطب الشباب تجعل لهم بعض الصالات الرياضية من أجل كرة المنضدة أو،
نعم،
للتقوية البدنية، أنه عادة أنه يضعون هذه المعدات الكثيرة اليوم أصبحت متوفرة،
نعم،
فهذه أنه من أجل استقطاب الشباب لداخل المسجد يقوم بممارسة الرياضة، وفي نفس الوقت ماذا؟ أو أحيانا تكون مكتبة للمطالعة، خدمات إنترنت موجودة كذا، يأتون يدرسون أثناء الدراسة، عندما تنتهي الدراسة يذهب للصلاة، تنتهي الصلاة يعود إلى الدراسة هكذا،
نعم.
فهذه من مكملات عمل المسجد. إذا كان الواقف ملتفت إلى هذا الأمر جيد جدا، أنه هو من خلال الواقف يعرف أنه هذه الخدمات الأخرى يقدمها المسجد عادة، فعندما تبرع بالمال أو تبرع بالمكان هو تبرع لمجموع هذه الخدمات، ليست لمجرد الصلاة، لمجرد أن يؤدي الأعمال المعروفة العبادية، وإنما ماذا؟ هو تبرع لهذا المجموع بشكل عام. فإذا لا يوجد تنافي بينما أوقف المال المدفوع من أجل الوقف وما استعمل فيه، ما جعل من أجله، فإذا جائز بشكل عام، ولا يوجد أي منافات بين عمل المسجد ووقف المسجد وبين هذه الأعمال، والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ، بارك الله فيك. سؤال آخر يقول: إذا اتفق الرجل والمرأة في وثيقة عادية أثناء الزواج على تصدي الزوج لشراء بعض الأدوات المنزلية كالثلاجة والتلفاز وغيرهما، فإلى من تعود ملكية تلك الأدوات من الناحية الشرعية؟
الملكية طبعا أنه تعود إلى الرجل، حتى بالنسبة للأشياء أنتم تفضلتم بالنسبة لوسائل البيت التي يستخدمها الرجل والمرأة كالثلاجة والطباخ وما شابه،
نعم،
حتى الأشياء المخصصة بالمرأة، لنفترض أنه اشترى لها ذهب، الذهب لا يستعمله الرجل،
نعم،
تستعمله المرأة، فإذا لم يتبرع بالذهب لها مباشرة ينقل الملكية، ملكية الذهب لها،
نعم،
تبقى ملكية الذهب للرجل إلى أن يتبرع بهذا الذهب للمرأة،
نعم،
وإن كان الاستعمال هو خاص بالمرأة،
نعم،
لكن يمكن أن يجمع أحيانا يحتفظ بمقدار من الذهب من أجل ماذا يعتبره نوع من المدخرات.
نعم للظروف الخاصة ربما يريد أن يبيعها مثلا.
هذه المسكوكات الذهبية لأن أسعارها تقريبا ثابتة.
نعم.
في حين لو ادخر مال أو عملة رائجة في البلد يمكن أن تفقد قيمتها بمرور الزمن.
نعم.
لكن المسكوكات الذهبية تبقى تحافظ. فيمكن أن يقول الرجل أنه أنا اشتريت هذه المقتنيات تستعملها زوجتي لكن الملكية تعود لي.
نعم.
وهذا حاصل أحيانا حتى أنه عندما تحصل وفاة أو طلاق فأحيانا يدور النقاش حول هذه المواضيع.
نعم.
يجب أن يصرح الرجل بنقل الملكية لها. إذا صرح بذلك فعندئذ تكون الأموال لها.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ على هذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق. شكرا جزيلا لك والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جعلنا الله وإياكم من السائرين على تعاليم الدين الإسلامي المبين. شكرا جزيلا لكم. استودعكم الله وفي أمان الله.
مولد أحمد طه الهادي، مولد أحمد طه الهادي، فيض من نور الرحمن، فيض من نور الرحمن. مولد أحمد طه الهادي، مولد أحمد طه الهادي، فيض من نور الرحمن، فيض من نور الرحمن.
أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن،
أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. بربيع الأول شرفنا، بربيع الأول شرفنا، بجمال منه فتاني، بجمال منه فتاني.
كل نبي بشر بأحمد وأنذر،
كل نبي بشر بأحمد وأنذر،
أن آمنوا
بهديه
وصدقوا
بآيه،
أن آمنوا
بهديه
وصدقوا
بآيه، وسابقوا درب الأمان. بربيع الأول شرفنا، بربيع الأول شرفنا، بجمال منه فتاني، بجمال منه فتاني. مولد أحمد طه الهادي، مولد أحمد طه الهادي، فيض من نور الرحمن، فيض من نور الرحمن. مولد أحمد طه الهادي، مولد أحمد طه الهادي، فيض من نور الرحمن، فيض من نور الرحمن.
الكون ظنا منشدا، يا فوز من قد اهتدى.
الكون ظنا منشدا، يا فوز من قد اهتدى،
بشرعه
وأيده. وأيدا
ونال عيشا
أرغدا والخلد في أعلى الجنان ربيع الأول شرفنا بجمال منه فتاني بجمال منه فتاني مولد أحمد طه الهادي مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن فيض من نور الرحمن مولد أحمد طه الهادي مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن فيض من نور الرحمن
أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن
أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتاني بجمال منه فتاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وأنتم تتابعون حلقة جديدة من حوارات الشيخ رضوان مع الشاب أحمد، وهما يدرسان موضوع التقية من حيث المفهوم والغاية منها اعتمادا على القرآن الكريم والروايات. إذن نترككم مع الحوار التالي.
يا شيخ، ما هو مفهوم التقية؟
نعم يا أحمد، سؤال جيد. التقية يا أحمد هي اتخاذ الوقاية من الشر.
نعم.
فمفهومها في الكتاب والسنة هو إظهار الكفر وإبطان الإيمان أو التظاهر بالباطل وإخفاء الحق.
بعبارة أخرى، التقية تقابل النفاق، وأفهم من ذلك أن النفاق ضدها، فهو أي النفاق عبارة عن إظهار الإيمان وإبطان الكفر والتظاهر بالحق وإخفاء الباطل.
ولكن هناك نقطة جدا مهمة يا أحمد.
نعم.
وهي الغاية من التقية ومتى تستخدم؟
أعتقد أنها تكون في ظروف قاهرة وخوفا من المضار والتهلكة.
أجل يا بني، تأتي التقية في ظروف قاهرة لا يستطيع فيها المؤمن أن يعلن موقفه الحق صريحا وخوفا من أن يترتب على ذلك مضار من قوى ظالمة غاشمة، كلجوء الحكومات الظالمة للإرهاب والتشريد والنفي والقتل والتنكيل.
ولكن يا شيخ، لماذا يعيب البعض على مستعملي التقية؟
إنهم في الحقيقة يا أحمد يتصورون أن الغاية منها هو تشكيل جماعات سرية هدفها الهدم والتخريب، وهو تصور خاطئ لا يقوم على دليل.
أعتقد يا شيخ أنه لو لم تلجئ الظروف القاهرة والأحكام المتعسفة هذه الجموع المستضعفة من المؤمنين، لما كانوا عمدوا إلى التقية ولما تحملوا عبء إخفاء معتقداتهم ولدعوا الناس إليها علنا ودون أي تردد.
تعال تعال يا أحمد لنقرأ بعض الآيات القرآنية التي تصرح بمشروعية التقية. جاء في الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل المباركة يا أحمد:
نعم.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
نعم.
صدق الله العلي العظيم. فإن الآية يا أحمد ترى نعم. أنه سبحانه يجوز إظهار الكفر كرها ومجاراة للكافرين خوفا منهم، بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان.
نعم. طيب يا شيخ، ما هو رأي علماء أهل السنة في التقية نظرا لوجود هذه الآية؟
قال الحافظ ابن ماجه في سننه: موافقة المشركين على ما أرادوا منهم تقية. والتقية في مثل هذه الحال جائزة لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما يقول القرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن. التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ومن جانبه يقول الخازن في تفسيره: التقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة النية.
بالتحديد يا شيخ قوله تعالى: إلا من أكره، أفهم منه أنه الإنسان يجبر على الكفر، والقول في هذه الحال يكون دون الاعتقاد ولا تتغير عقيدته. وأيضا هناك دليل على أن الإيمان المنجي المعتبر عند الله سبحانه وتعالى هو التصديق بالقلب.
نعم. الآية الأخرى التي تؤكد مشروعية التقية يا أحمد هي الآية 28 من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.
نعم.
صدق الله العلي العظيم.
صدق الله. نعم.
يقول الطبري أحمد في جامع البيان: إن التقية باللسان وليس بالعمل. وفي رواية يرويها عند تفسير الآية الآنفة الذكر أن التقية باللسان لمن حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية، فتكلم مخافة نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا إثم عليه، إنما التقية باللسان.
يا شيخ، إن مورد الآيات هو بشأن اتقاء المسلم من الكافر، فكيف بالنسبة لتشريع التقية عند ابتلاء المسلم بأخيه المسلم الذي يهدده بالقتل أو نهب أمواله؟
في هذه الظروف يا أحمد يحكم العقل السليم بصيانة النفس والنفيس عن طريق كتمان العقيدة واستعمال التقية.
طيب، على هذا الأساس أفهم يا شيخ أن الغاية من التقية هي مداراة الكفرة والظلمة والفسقة لكف أذاهم وصيانة العرض منهم، سواء كان العدو كافرا بارزا أو منافقا فاسقا. ولكن يا شيخ هناك سؤال.
نعم.
وهو: لماذا اشتهرت الشيعة بالتقية أكثر من غيرها؟
لأنها يا أحمد منيت باستمرار الضغط عليها أكثر من أي أمة أخرى. فكانت مسلوبة الحرية في عهد الدولة الأموية كله، وفي عهد العباسيين أيضا، وفي أكثر أيام الدولة العثمانية، ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أي قوم.
على فكرة يا شيخ، سمعت رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام تقول: التقية ديني ودين آبائي. وأيضا هناك رواية أخرى تقول: من لا تقية له لا دين له.
أحسنت يا أحمد، لقد كانت التقية شعارا لأهل البيت عليهم السلام، دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم.
طيب يا شيخ، هل للتقية حدود أم لا؟
سؤال جيد، سؤال جيد وفي محله.
نعم،
بالتأكيد هناك حدود، وللإجابة عن هذا السؤال ألفت انتباهك إلى قول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال.
نعم،
حيث يقول: تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع والمتشرعة مكانة بالغة، مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرفة والرد على الإسلام والقرآن والتفسير بخلاف المذهب، ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرمات لا تعمها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الإكراه.
بهذا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج حوارات عقائدية، وتناولت موضوع التقية اعتمادا على القرآن الكريم والروايات وآراء المفسرين بهذا المجال عبر حوار الشيخ رضوان والشاب أحمد. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله.
سألت الشعر أن يتعطفا، إني سألت الشعر أن يتعطفا، فأجابني: هيهات أن أتوصفا. والله لو روض الرسول تشعشعت، والله لو روض الرسول تشعشعت، والله لو روض الرسول تشعشعت أنواره للبدر ولا اليوم ميلاد الرسول المصطفى، اليوم ميلاد السماحة والوفاء والوفاء. تكفيه لقيا في السماوات العلى، فيه لقيا في سماوات العلى.
قَالَ